السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما الجزء العقلي فلأنه لو كان للوجود جنس وفاصل فجنسه إما الوجود فيكون فصله المقسم مقوما. كان الكلام في أن الوجود لا جزء له، بمعنى أن الوجود ليس مركبا من أجزاء، بعضه الوجود وبعضه غير الوجود. في هذا المقام قلنا بأنه في المقدمة لا بد أن نبين أقسام الجزء، وهو أن الجزء تارة يكون عقليا كالجنس والفاصل وكالصورة والمادة العقلية، وأخرى يكون خارجيا كالمادة والصورة الخارجية وكالجزء المقداري. وقد بينا ما هو المراد من الجنس والفاصل، ما هو المراد من المادة والصورة، ما هو المراد من الجزء المقداري، وإن شاء الله سيتضح أكثر في الأبحاث اللاحقة، يعني في هذه الصحة عندما نتعرض لتفصيل الكلام لبيان أنه كيف أن الوجود لا جنس له، فلا فصل له، لا مادة ولا صورة له، لا جزء مقداري له. السلام عليكم ورحمة الله. الآن نريد أن ننفي أن يكون للوجود جزء جنسي وجزء فصلي، يعني أن الوجود، وكما قلنا مرادنا من الوجود يعني حقيقة الوجود الواحدة المشككة، أن الوجود لا جنس له ولا فاصل. أولا نريد أن ننفي أن يكون للوجود جنس، وبعد ذلك ننفي أن يكون للوجود فصل. إذا نفينا هذين الأمرين، يعني الجنسية والفصلية عن الوجود، فنفي المادة والصورة ونفي الجزء المقداري بعد سهل جدا. المهم هو إثبات أن الوجود لا جنس له ولا فصل له. نحن إذا استطعنا أن نثبت أن الوجود لا جنس له ولا فصل له، إثبات أن الوجود لا مادة ولا صورة له ولا جزء مقداري له سهل بعد. إذن الإخوة يلتفتون جيدا أننا كيف نريد أن ننفي الجنسية والفصلية عن الوجود، ولا أقل يلتفتون جيدا إلى أننا كيف نريد أن ننفي الجنسية عن الوجود، باعتبار أن البحث دقيق وينطوي على جملة من المقدمات التي درستموها في المنطق، لا علاقة لها ببحثنا هنا، ولكنه لا بد من استذكار تلك المباني حتى يتضح المطلب هنا. المقدمة الأولى التي لا بد من فهمها هي أنه ما هي النسبة بين الفاصل وبين النوع، ما هي النسبة بين الناطق وبين الإنسان؟ الإنسان نوع والناطق فصل، ما هي النسبة؟ ذكروا في محله أن الفصل مقوم للنوع. معنى مقوم للنوع يعني مأخوذ في ماهية النوع، فإن الإنسان مركب من جزئين، أحدهما الجنس وهو الحيوان، والآخر الناطق وهو الفاصل. إذا نسبة الفصل إلى الإنسان هي ماذا؟ نسبة المقوم، حيث أن الفصل داخل في ماهية الإنسان، وأحد الأجزاء الرئيسية في تكوين ماهية الإنسان. وهذا معنى قولهم أن الوجود، أن الفصل مقوم للنوع. معنى مقوم يعني أحد أجزاء ماهية النوع، لأن النوع هو الحيوان الناطق، والفصل وماذا هو الناطق؟ إذن الأحد الأجزاء الرئيسية المكونة لماهية النوع. هذا واضح، وهو أن الفاصل داخل في ماهية النوع ومأخوذ في ماهية النوع كجزء في الماهية. المقدمة الثانية، ما هي النسبة بين الجنس والفاصل، مو بين الفصل والنوع؟ يعني لو نسبنا الفصل إلى الجنس أو نسبنا الجنس إلى الفاصل، هل الفاصل مقوم للجنس وهل الجنس مقوم للفاصل؟ وبعبارة أخرى، نحن عندما نعرف ماهية الحيوان هل نأخذ فيها ماهية الناطق؟ هل نأخذ فيها الناطقية؟ لا. عندما نعرف الناطق هل نأخذ فيها ماهية الحيوان؟ لا، ماهيتان إحداهما غير الأخرى. فلا الفاصل هو جزء في ماهية الجنس ولا الجنس هو جزء في ماهية الفاصل، بخلاف الفاصل فإنه جزء في ماهية النوع. ومن هنا قالوا أن الجنس والفاصل نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة العرض العام والعرض الخاص، لأنه لا هذا مأخوذ في ذات ذاك ولا ذاك مأخوذ في ذات هذا. نسبة الفصل إلى الجنس العرض الخاص، ونسبة الجنس إلى الفصل العرض العام. فإن الفصل بالنسبة إلى الجنس من قبيل الضاحك بالنسبة إلى الإنسان، هذا ذاتي أم عرضي؟ عرضي كما درستم. الفصل بالنسبة إلى الجنس أيضا عرضي لا ذاتي. أما الناطق بالنسبة إلى الإنسان ماذا؟ ذاتي. فإذا نسبة الفاصل إلى الجنس عرض خاص، يعني ليس مأخوذا في ذات الجنس بل هو يعرض على الجنس. ونسبة الجنس إلى الفاصل ماذا؟ نسبة العرض العام من قبيل الماشي بالنسبة إلى الإنسان. إذن المقدمة الثانية أن النسبة بين الجنس والفاصل هي العرض العام والعرض الخاص، لا الفاصل مأخوذ في ماهية الجنس ولا الجنس مأخوذ في ماهية الفاصل، لا الفاصل جزء في ماهية الجنس ولا الجنس جزء في ماهية الفاصل. هاي المقدمة الثانية. طبعا الإخوة يلتفتون إلى هذه المقدمات، يحفظوها يهضموها جيدا، لأنه بعدين احنا عندما بعد تأتي هذه المباحث بعد لا نكررها، نقول أن الفاصل ليس ذاتيا للجنس. لماذا؟ باعتبار أنه عرض خاص أو عرض عام، أما بيانه بعد بيانه هنا دنبينه. المقدمة الثالثة، إذا ثبت أن الفاصل عرض خاص بالنسبة إلى الجنس والجنس عرض عام بالنسبة إلى الفاصل، خب الفاصل عندما يحصص لنا الجنس، لأن الفاصل ماذا يفعل؟ هذا الجنس العام وهو الحيوان يحصصه حصة حصة، يقول هذه الحصة من الحيوان هي ماذا؟ الإنسان. هذه الحصة من الحيوان هي ماذا؟ الفرس. هذه الحصة من الحيوان هي الغنم. إذن الفصل يحصص لنا الجنس. يحصص يعني ماذا؟ قالوا يعني يقسم. هذا الحيوان الذي هو معنى عام، هذا يتقسم بواسطة من؟ بواسطة الفاصل. إذن الفاصل مقسم للحيوان لو مقوم للحيوان؟ وذكرنا في المقدمة الثانية أن الفاصل ليس مقوما للحيوان بل هو عرض خاص بالنسبة إليه. إذن المقدمة الثالثة، أن الفاصل ليس مقوما للحيوان، يعني لماهية الحيوان، بل هو مقسم لماهيته. إن قلت بينوا أكثر ما معنى مقسم، نقول ها، إذا كان عندنا جنس وهو الحيوان له ماهية، الفاصل ليس داخلا في أجزاء ماهية الحيوان، ولكن هذا الحيوان إذا أراد أن يوجد في الخارج بواسطة ماذا يوجد؟ بواسطة الناطق. يعني الحيوان بما هو حيوان لا يمكنه أن يوجد في الخارج، إذا أراد أن يوجد إما أن يوجد في لباس الناطق، إما أن يوجد في لباس الصاهل، إما أن يوجد في لباس الخائر، وإما أن يوجد في لباس أي فصل آخر. إذن فالفصل يفيد حقيقة الماهية داخل في حقيقة ماهية الجنس، أو يفيد وجود ماهية الجنس، أي منهما؟ الإخوة يلتفتوا جيدا، المطلب دقيق. الفاصل يفيد حقيقة ماهية الجنس أو يفيد وجود ماهية الجنس؟ يفيد الوجود. إذن الماهية بعد احنا قطعنا النظر عنها. إذن الحكم الثالث، المقدمة الثالثة التي نستعيرها من مباني المنطق، من علم المنطق، أن الفاصل لا يفيد ذات الجنس، يعني ليس داخلا في ذات الجنس، ليس داخلا في ماهية الجنس، وإنما يفيد ماذا؟ وجوده الخارجي، فهو محصل لوجوده لا أنه محصل لماهيته وذاته. إذن المقدمة الأولى أن الفاصل مقوم للنوع، المقدمة الثانية أن الفاصل والجنس ليس أحدهما مقوم للآخر بمعنى داخل في ذاته وماهيته. المقدمة الثالثة ماذا؟ أن الفاصل يفيد وجود الجنس ولا يفيد ماهية الجنس، ولا يفيد ذات الجنس. مراد من الذات هنا يعني ماذا؟ الماهية. إذن الفصل في المقدمة الثالثة، التفتوا جيدا، لا يفيد ذات الجنس، وإنما يفيد ماذا؟ وجود الجنس. لا يحصل لنا ذات الجنس، وإنما يحصل ماذا؟ وجود الجنس، فهو محقق لوجود الجنس لا أنه محقق لذات الجنس، لا أنه محقق لماهيته. هاي المقدمات صار واضحة؟ الآن تعال إلى محل الكلام حتى نطبق. إذا قلنا أن الوجود له جنس، له جزء جنسي، خب نسأل منكم، أن الوجود هو الجنس يحتاج إلى فصل أو لا يحتاج إلى فصل؟ إذا صار الوجود هو الجنس، نريد أن ننفي الجنسية عن الوجود. هسه نفترض أن الوجود له جنس، خب هذا الجنس إما هو الوجود وإما غير الوجود، خب غير الوجود غير متحقق كما في الحكم الأول، إذن الجنس ماذا؟ هو الوجود. نأتي إلى فصله. الفصل يوجد ماذا فيه؟ احتمالان، أن يكون هو الوجود وأن يكون ماذا؟ غير الوجود. خب غير الوجود منتفي بناء على الحكم الأول، إذن الجنس هو الوجود، الفصل ماذا؟ هو الوجود. خب هنا الفصل يكون مقسما للجنس لو مفيدا لوجود الجنس. أي منهم؟ الإخوة يلتفتوا، الفاصل الذي هو الوجود، الجنس هو ماذا؟ هو الوجود. إذن هنا الوجود عندما يريد أن يحصل الجنس يحصل ذات الجنس لو وجود الجنس ذاته. أحسنتم. لماذا؟ لأن المفروض أن الجنس هو الوجود، وهذا يريد أن يحصل ماذا؟ المفروض أن الجنس ليس ماهية ووجود حتى أن الفاصل يأتي يحصل وجوده لا ماهيته. الجنس هو الوجود، إذن عندما يأتي الفاصل يريد أن يحصل ماذا؟ يريد أن يحصل الذات الجنس، وقد فرضنا أن الفصل ماذا يفعل؟ يحصل الوجود لا يحصل الذات. ما أدري واضح صار المطلب؟ أكرر هذا المقطع الأخير، إذا قلنا أن الجنس هو الوجود ليس إلا، يعني ليس مركب من وجود وماهية، بل هو ماذا؟ هو الوجود. بخلافه في الحيوان فإن له ماهية وله وجود، الفصل ماذا يفعل؟ يعطيه الوجود لا يعطيه الماهية والحقيقة والذات. خب الجنس هنا نفس الوجود لأنه مركب من وجود وماهية، خب عندما يأتي الفصل يفعل ماذا؟ يفيد أصل ذاته لو يفيد وجود ذاته، يفيد أصل ذاته لأن الفصل وجود يعطي الوجود والجنس هو ماذا؟ ذاته الوجود، إذن يفيد أصل ذاته. ونحن قد فرضنا في المقدمة الثالثة أن الفصل وظيفته ماذا؟ يفيد أصل الذات لو يفيد وجود الذات، وقد لزم أن يكون الجنس هو الوجود أن يفيد الفاصل ماذا؟ تحصيل نفس الذات لا وجود الذات. وهذا معنى قولهم أنه لو كان للوجود جنس وكان الجنس هو الوجود وقلنا أن الفصل هو الوجود لزم أن ينقلب الفصل المقسم مقوم وهو محاله. إذن الكبرى تقول أن الفصل مقسم وليس بمقوم، وإذا فرضنا أن الجنس هو الوجود وأن الفصل هو الوجود يلزم أن ينقلب الفصل المقسم ماذا؟ مقوم وهو محالون. إذن يستحيل أن يكون للوجود جنس. ما أدري صار واضح ولا؟ فلهذا قال أما الجزء العقلي فلأنه لو كان للوجود جنس، يعني كان الجنس هو الوجود وفصل، خب الآن نأتي نضع يدنا وين؟ على الجنس. هسه نقول أن الجنس إما الوجود وإما غير الوجود، خب غير الوجود باطل ثبت لنا في الحكم الأول، إذن ينبغي أن يكون الجنس ماذا؟ هو الوجود. هسه نجي وين؟ إلى الفصل. الفصل ما هو؟ إما الوجود وإما غير الوجود، وغير الوجود ثبت بطلانه، إذن الفصل هو الوجود، فيلزم أن يكون الفصل المقسم للجنس مقوما للجنس وهو محال. فجنسه أي جنس الوجود إما الوجود، هذه شقه الثاني سيأتي بعد ذلك، وإما غير الوجود، بس هذا بحث بعد ذلك سيأتي. إما الوجود، خب إذا كان الجنس هو الوجود الفصل ماذا؟ الفصل أيضا احتمالان لا أساس لهما، إما الوجود وإما غير الوجود، غير الوجود باطل، إذن الفصل أيضا هو الوجود، فيلزم ماذا؟ فيكون فصله أي فصل الجنس المقسم يكون مقوما لما ذكرناه في المقدمة الثانية والثالثة، خصوصا في المقدمة الثالثة، من أن الفاصل مفيد لوجود الجنس لا أنه مفيد لذاته وماهيته، فيكون فصله المقسم مقوما. لماذا سيدنا؟ قال لأن الفصل بالنسبة إلى الجنس هنا يفيد تحصل ذاته، لأن الفصل بالنسبة إلى الجنس يفيد تحصل ذاته كما ذكرنا في المقدمة الثالثة، أن الفصل يفيد أصل الذات لو يفيد وجود الذات، تحصل الذات يعني وجود الذات، الفصل يفيد وجود الذات لا يفيد أصل الذات، وهنا يلزم أن يكون مفيدا ماذا؟ لأصل الذات، لأن الجنس هو الوجود لا شيء آخر، لأن الفصل بالنسبة إلى الجنس يفيد تحصل ذاته وجود ذاته لا أنه يفيد أصل ذاته، لا يفيد أصل حقيقته وماهيته، لا أنه يفيد أصل ذاته وحقيقته وماهيته. خب الآن نسأل، وتحصل الوجود هو ذات الوجود؟ آخر إذا قلنا أن الجنس هو الوجود، تحصل الوجود هو ماذا؟ هو ذات الوجود. إذن يلزم أن يكون الفصل مفيدا ماذا؟ لأصل ذات الجنس لا لتحصل الجنس. وتحصل الوجود هو ذاته هذا خلف، يعني ما فرضته مقسم تبين أنه ماذا؟ مقوم وهو محالون. هسه نأتي إلى الشق الثاني. قال فجنسه أي جنس الوجود إما الوجود فيكون فصله المقسم مقوما، وإما جنس الوجود غير الوجود وقد ثبت أنه لا غير للوجود. إذن إلى هنا ثبت لنا ماذا؟ أن الوجود لا جنس له. خب السيد العلامة لقائل أن يقول إذن سيدنا لماذا لا تثبت لنا أن الوجود لا فصل له؟ وأنتم إلى الآن فقط أثبتتم أن الوجود لا جنس له. يقول خب إذا ثبت أن الوجود لا جنس له إذن لا فصل له أيضا. لماذا؟ لأن الفصل متى يوجد؟ عندما يوجد جنس. إذا لم يكن جنس فلا معنى للفصلية. ومن هنا تجد في عبارات الفلاسفة لا يقولون أن الوجود لا جنس له ولا فصل له، يقولون أن الوجود لا جنس له إذا لا فصل له. هذه فلا فصل له يعني مترتب على عدم وجود الجنسية، لا أنه أذن حكمان أحدهما غير الآخر. لا نحتاج إلى استئناف دليلين لإثبات عدم الجنسية ولإثبات عدم الفصلية. أساسا بمجرد أن ثبت أنه لا جنس له إذن ماذا؟ فلا فصل له، مو أنه ولا فصل له بل فلا فصل له، تفريع على ماذا؟ على أنه لا جنس له. فلهذا السيد العلامة بعد لم يستأنف دليلا جديدا لإثبات أن الوجود لا فصل له، بمجرد أنه ثبت أن الوجود لا جنس له فهو ماذا؟ فلا فصل له، مو ولا فصل له. إلى هنا ثبت لنا ماذا؟ أن الوجود لا جنس له ولا فصل له. بقي أن نثبت ماذا؟ أن الوجود لا مادة له ولا صورة له. هذه أيضا مبتني على جملة من المقدمات الإخوة يلتفتون إليها حتى يتضح المطلب. ذكروا في محله أن كل موجود مادي في عالم المادة جسم، الموجودات الجسمانية والمادية قالوا أنها مركبة من مادة ومن صورة. لا يوجد عندنا جسم في عالم الطبيعة لا توجد فيها هاتان الحيثيتان، حيثية المادة وحيثية الصورة. ما هو المراد من المادة؟ ما هو المراد من الصورة؟ نحن إذا جئنا إلى الحطب، إذا جئنا إلى الخشب، هذا الخشب يقولون جسم مادي مركب من مادة ومن صورة. ما هو الصورة؟ يقولون الصورة يعني ما هو المنشأ لترتب الآثار على هذا الخشب. هذا الخشب له آثار أو ليس له آثار؟ نعم، آثاره منشأها أين؟ ذاك المنشأ يسمى في الاصطلاح الفلسفي بالصورة. مراد من الصورة مو الشكل كما في الاصطلاح العرفي، مراد من الصورة ما يكون منشأ الفعليات والآثار. هذا الجسم وهو النار، هذا النار جسم من الأجسام المادية بعد، له أثر أو ليس له أثر؟ نعم، أثره أين؟ أثره إحراق، إضاءة، حرارة ونحو ذلك. هذه الآثار منشأها أين؟ يقولون منشأها الصورة الموجودة في الجسم. خب المادة وينها لعد في الجسم؟ يقولونها كل موجود في عالم المادة له قابلية أن يكون شيئا آخر. أنت عندما تضع يدك على الخشب فيه قابلية أن يكون رمادا أو لا؟ نعم. عندما تضع يدك على التراب فيه قابلية أن يكون شجرة التفاح؟ نعم. عندما تضع يدك على ثمرة التفاح، على التفاحة، فيه قابلية أن يكون نطفة زيد من الناس؟ نعم. كل شيء في عالم المادة فيه قابلية أن يكون شيئا آخر. هذه القابلية في الاصطلاح تسمى عندهم بالمادة، وهي غير تلك الفعلية التي هي منشأ الآثار. فإذا الصورة هي ما به فعلية الأشياء، المادة هي ما به قابلية الأشياء لأن تكون شيئا آخر. إذن هذه الورقة الآن بيدي، هذا كتاب بيدي، هذه أوراق، نعم، خب لها آثار الآن، من آثاره أن أخذت حجما معينا، هذه صورته، يعني ماذا؟ يعني منشأ الفعلية نسميه صورة. خب هذه فيه قابلية أن تكون رمادا أم لا؟ هذه القابلية نسميها مادة. هذه القابلية الموجودة في عالم الطبيعة تسمى المادة الأولى أو الهيولة الأولى أو هيولة عالم العناصر، وأسماء متعددة. إذن يوجد عندنا مادة ويوجد عندنا صورة، وهذا مختص في أي موجودات، مو مطلق الموجودات حتى المجردة عن المادة، لا، تلك الموجودات الجسمانية المادية فهي مركبة من مادة وصورة. عندنا فد اصطلاح آخر في المادة نسميها المادة الثانية، هذا إن شاء الله بحثه في المقولات سيأتي، ولكن بنحو الإجمال حتى يتضح المطلب. المادة الثانية ماذا؟ المادة الأولى هذه القابلية فقط، فيها فعلية؟ نقول لا، كل فعلية ما فيه، وإذا أرادت أن توجد لابد أن توجد إما بلباس هذه الفعلية أو هذه أو هذه، أساسا هي من نفسها لا فعلية لها. فعليتها لعين، نقول فعليتها أنها فقط تقبل الأشياء، ليس لها أي شيء آخر، هذه نسميها المادة الأولى. خب المادة الأولى، قالوا أن المادة الأولى لكي توجد في الخارج تحتاج إلى ماذا؟ إلى صورة جسمية. الصورة الجسمية ماذا؟ يعني الذي هو منشأ الفعليات، منشأ الآثار. هسه إذا جمعنا المادة الأولى وماذا؟ والصورة الجسمية، هذه تكون قابلة لأن تأتي عليها ماذا؟ صورة معدنية. هاي المعادن فيها مادة أولى وفيها جسم وهو القابل للامتداد في الأبعاد الثلاثة، وفيها ماذا؟ وهي أنها معدن خاص، عنصر خاص. هذا العنصر الذي افترضه الأكسجين أو افترضه النيتروجين أو أي عنصر آخر من العناصر، هذا بناء على النظريات الحديثة، أو اعتبروه الهواء أو الماء بناء على النظريات القديمة التي كان يعتبرون العناصر أربعة. هذا العنصر صورة، مادته أي؟ يقول مادته مركبة من المادة الأولى والصورة الجسمية. بعد العنصر نأتي إلى المعدن، هذا معدنه، هذا معدن من المعادن، هذا معدن من المعادن، أليس هذا الحجر معدن من المعادن؟ هذا له صورة، صورته ماذا؟ هذه الصورة الخاصة التي نسميها ماذا؟ بالحجر الكذائي. هذا المعدن الخاص وهو الذهب، هذه صورة خاصة، هذا المعدن صورة خاصة. خب مادته أين؟ نقول مادته مركبة من المادة الأولى والصورة الجسمية وصورة العنصر المتكون منها هذا العنصر، هذا المعدن. فإذا تبين هذه الصورة المعدنية ركبت على ماذا؟ ركبت على المادة، ولكن مو المادة الأولى فقط، المادة الأولى مع توابعها، هاي المادة الأولى مع توابعها نسميها المادة الثانية. إلى أن نصل إلى أين؟ نصل إلى الإنسان. هذا الناطق صورة أم مو صورة؟ نعم، باصطلاح الفلسفي هذه صورة، يعني فعلية الإنسان ماذا؟ بهذه الناطقية. خب مادته أين؟ نقول مادته يبدأ من الجوهر، الجسم النامي المتحسس المتحرك بالإرادة، هذه كلها مادة من؟ مادة الناطق، هاي كلها نسميها المادة الثانية. فإذا عندنا مادة أولى هي فقط لا فعلية لها إلا قابلية الأشياء. وعندنا مادة ثانية أنها يمكن أن تكون لها فعلية الصورة الجسمية، فعلية الصورة العنصرية، فعلية الصورة المعدنية، فعلية الصورة النباتية وهكذا. هسا المادة الثانية تفصيله سيأتي. الآن بحثنا هنا، هنا عندما يقول مادة مو مراده المادة الأولى فقط، وإنما مراده الأعم من المادة الأولى والمادة الثانية. يعني مراده أعم من المادة الأولى التي هي القابلية، والمادة الثانية التي هي ماذا؟ يعني زيد الخارجي هذا مركب من مادة وصورة. صورته أين؟ الناطقية. مادته أين؟ يقولون مادته هذا المركب. الإنسان أين؟ نقول مادة الإنسان تبدأ من الأول، يعني من المادة الأولى، وتنتهي إلى أين؟ إلى أن تنتهي إلى الحساس المتحرك بالإرادة، التي هي ماذا؟ التي هي فصل الحيوان. الناطقية تأتي وين تركب؟ تركب على هذه المادة، فتكون هذه المجموعة المركبة بمنزلة المادة التي تقبل ماذا؟ تقبل الصورة الناطقية للإنسان. واضح صح؟ إذن المقدمة الأولى لكي يتضح أن الوجود لا مادة ولا صورة له، أن الموجودات الجسمانية والمادية كلها مركبة من مادة ومن صورة، وهذه المادة أعم من المادة الأولى والمادة الثانية. مقدم المقدمة الثانية أن هذه المادة الأولى، أن هذه المادة وأن هذه الصورة ينتزع منهما الذهن مفهومان يسميه مادة وصورة عقليتان، تمييزا لهما عن ماذا؟ عن المادة والصورة الخارجية، فإنها أمور مادية هذه. أما هذا الذي يأخذه الذهن عنهما فهما ماذا؟ فهما مادة وصورة عقليتان، تمييزا لهما عن ماذا؟ عن المادة والصورة الخارجيتان. إذن المقدمة الثانية أن هذه المادة والصورة الخارجية ينتزع منهما الذهن مفهومان هما المادة والصورة العقليتان. فالآن احنا أخذنا مفهوم من المادة الخارجية وهي المادة العقلية، وأخذنا مفهوم من الصورة الخارجية وهي ماذا؟ الصورة العقلية. العقل يلحظ هذين المفهومين بلحاظين. التفتوا جيدا، مؤخذ مفهومين، مفهوم المادة ومفهوم الصورة، يعتبرهما باعتبارين بلحاظين. تارة يعتبرهما أحدهما أجنبي عن الآخر، يعني أحدهما غير الآخر، وواقعا أحدهما غير الآخر. لماذا؟ لأن المادة شيء وماذا؟ والصورة شيء، من قبيل الحيوان شيء والناطق ماذا؟ شيء آخر. مفهومان لو مو مفهومان؟ نعم. فلهذا قلنا فيما سبق أنه الصورة، أن الفاصل والجنس أحدهما ماذا؟ أحدهما عارض على الآخر، لا أنه في ذات الآخر، مأخوذ في ذات الآخر. إذن تارة ينظر إلى المادة والصورة العقلية بنحو لا يحمل أحدهما على الآخر، لأن كل جزء لا يحمل على الجزء الآخر، فلا الحيوان ناطق ولا الناطق حيوان، مفهوم الناطق غير مفهوم الحيوان، ومفهوم الحيوان غير مفهوم الناطق، أليس كذلك؟ من قبيل مفهوم الحجر ومفهوم الإنسان، أحدهما عين الآخر لو أحدهما غير الآخر؟ لا، أحدهما غير الآخر، فإن مفهوم الحجر شيء ومفهوم الناطق شيء آخر، مفهوم الحيوان شيء ومفهوم الناطق ماذا؟ شيء آخر. العاقل إذا لاحظ هذين الجزئين بنحو لا يحمل أحد الجزئين على الآخر، ولا يحمل كل جزء من الجزئين على الكل، ولا يحمل الكل على كل واحد من الجزئين، يسميهما الاصطلاح الفلسفي أنهما مادة وصورة بشرط لا. ليش بشرط لا؟ لأنه لا يحمل أحدهما على الآخر. إذن إذا لوحظت المادة والصورة بنحو لا يحمل أحدهما على الآخر، لا المادة على الصورة ولا الصورة على المادة، ولا يحمل الكل المركب من المادة والصورة لا على المادة ولا على الصورة، ولا كل من الجزئين على الكل، هذا يسمى بشرط لا. أما لو لاحظ العاقل هذين الجزئين المادة والصورة بنحو يكون أحدهما يحمل على الآخر يسميهما الجنس والفصل. إذن اتضح لنا أن الجنس والفصل والمادة والصورة شيئان لو شيء واحد، ياهو شيء واحد، ولكن الاختلاف بين المادة والصورة العقلية، ها المادة والصورة الخارجية مو قابل للحامل، الخارج الحامل في الذهن. إذن المادة والصورة العقلية والجنس والفاص العقليان كما هو واضح، هذان أحدهما عين الآخر، ولكن إذا لوحظ الصورة والمادة بشرط لا، فإذن الجنس والفصل هما المادة والصورة ولكن لا بشرط، والمادة والصورة هما الجنس والفصل ولكن ماذا؟ بشرط لا. واضح صار المطلب؟ فتحصل مما تقدم، توجد عندنا مادة وصورة خارجية مو محل الكلام، يوجد عندنا مادة وصورة عقلية التي تكون منشأ لانتزاع الجنس والفصل العقلي. إذن المادة والصورة ينتزعان من أين؟ العقليتان من الخارج، والجنس والفصل ينتزعان من أين؟ من المادة والصورة العقلية. خب ما هو الفرق بين الجنس والفصل والمادة والصورة العقلية؟ نقول أن الجنس والفاصل هما المادة والصورة العقلية ولكن لا بشرط، يعني يحمل أحدهما على الآخر. ما هما المادة والصورة العقلية؟ نقول المادة والصورة العقلية هما الجنس والفاصل ولكن بشرط لا، يعني لا يحمل أحدهما على الآخر، وهذا اعتبار من العقل. يعني العقل تارة يلحظ هذه الأجزاء هذه المفاهيم بنحو يحمل أحدهما على الآخر وأخرى لا يحمل أحدهما على الآخر، فإن لاحظهما بنحو يحمل أحدهما على الآخر جنس فاص، وإن لم يلحظهما بذلك بل لاحظهما بنحو لا يحمل أحدهما على الآخر فهما المادة والصورة. ولكي نميز بين الجنس والفصل والمادة والصورة نقول هذا لا بشر وذاك ماذا؟ بشرط لا. صار واضح؟ خب الآن هل للوجود جنس وفصل، عفوا هل للوجود مادة وصورة خارجية أو لا؟ نحن نريد أن ننفي هذا بعد. الآن في الحكم الثاني ماذا نريد أن ننفي؟ نريد أن ننفي أن الوجود لا مادة ولا صورة خارجية له. تسلسلوا معي، إذا كان للوجود مادة وصورة خارجية إذن له ماذا؟ مادة وصورة عقلية. إذا كان للوجود مادة وصورة عقلية إذن يكون له ماذا؟ جنس وفصل. وقد ثبت في الحكم السابق أن الوجود لا جنس ولا فصل له، إذن يظهر لا مادة ولا صورة عقلية له. خب إذا لم تكن له مادة وصورة عقلية إذن لا مادة ولا صورة خارجية. فلهذا قلنا أن الحكم الثاني إذا اتضح الحكم الأول بعد إثبات الحكم الثاني سهل. فلهذا تجدون أن السيد العلامة أيضا سلسل بينهما، يعني أول نفى الجزء العقلي جنس وفصل، لأنه عند نفي الجنس والفاصل إذن لا مادة وصورة عقلية، وإلا لو كانت مادة وصورة عقلية قبل لكان عندنا جنس وفاصل، لأن الجنس والفاصل من أين ينتزع؟ ينتزع من المادة والصورة العقلية. فبانتفاء الجنس والفاصل تنتفي المادة والصورة العقلية، وبانتفائهما تنتفي المادة والصورة الخارجية. هذا اللي شرحناه لعله في 20 دقيقة السيد العلامة في سطر ونصف مبينه. يقول طبعا المطلب همتنا لم يبين بهذا الشكل الذي بينته، ولكن مقصوده قدس سره هذا. وأما الجزء الخارجي، الجزء الخارجي ما هو؟ هو المادة والصورة. هسه أعم من أن يكون مادة أولى وصورة جسمية، أو تكون مادة ثانية والصور اللاحقة عليها. وأما الجزء الخارجي وهو المادة والصورة لا وجود لهما في الوجود. لماذا؟ فلأن المادة والصورة هما الجنس والفصل. سيدنا أي منهما هو الجنس والفصل؟ المادة والصورة الخارجية أو المادة والصورة العقلية؟ المادة والصورة العقلية هما الجنس والفاصل، ولكن باختلاف الاعتبار. فلهذا أكون هنا فد مقدار مسامحة، ولكنه السيد سيد العلامة رحمة الله عليه معتمد على نباهة الأستاذ بعد، أنه مقصود أن المادة والصورة هما الجنس والفاصل. خل مادة والصورة أمران خارجيان، كيف يمكنهما الجنس والفاصل الذين هما ذهنيان؟ خل لا يمكن أن يكون أحدهما عين الآخر. هل يمكن أن يكون الخارج ذهنا والذهن خارجا؟ من الواضح أن مراده أن المادة والصورة الخارجيان هما الجنس والفصل، يعني يريد أن يقول ما ينتزع من المادة والصورة الخارجيان اللذان هما المادة والصورة العقليان هما الجنس والفاصل، ولكن باختلاف الاعتبار. وإلا خب لا يقول أحد أن الجنس والفصل اللذان همان أمران ذهنيان هما المادة والصورة الخارجيان اللذان همان أمران واقعيان. متى يمكن أن يكون المفهوم هو المصداق والمصداق هو المفهوم؟ لا، المصداق مصداق لذلك المفهوم، والمفهوم مفهوم لذلك المصداق، مو أن أحدهما عين الآخر. نعم أحدهما عين الآخر ماهية ذاتا لا وجودا. فلهذا قال وأما الجزء الخارجي وهو المادة والصورة لا وجود لهما في الوجود. لماذا؟ فلأن المادة والصورة خلوا قيد بصفة العقليان المنتزعان من المادة والصورة الخارجيان هما الجنس والفاصل، ولكن مأخوذين بشرط لا. فالجنس والفاصل هو المادة والصورة، مادة والصورة هما الجنس والفصل، ولكن مع اختلاف الاعتبار، مع اختلاف أنهما لا بشرط أو بشرط لا. خب إذا كان الأمر كذلك، يقول فانتفاء الجنس والفصل كما ثبت في الجزء العقلي يوجب انتفاء ماذا؟ المادة والصورة العقلية، وبانتفاء المادة والصورة ينتفي المادة والصورة الخارجية. أما الجزء المقداري، الإخوة يتذكرون نحن ماذا قلنا في الجزء المقداري؟ قلنا في الجزء المقداري هو الخط سطح ماذا؟ جسم تعليلي، هاي 3. قلنا هذه جميعا تعرض ماذا؟ تعرض الجسم، والجسم هو ماذا؟ مركب من المادة والصورة. خب إذا تبين في الحكم السابق أن الوجود ليس مركب من ليس مركب من المادة والصورة، إذن لا جسم له. خب إذا لم يكن له جسم، إذن لا جزء مقداري له، لأن هذا الجزء المقداري إنما يعرض الجسم. وإذا فرض أن الوجود لا جسم له، إذن لا جزء مقداري له، وهذا واضح معه. فلهذا تجدون أنه رتبه، جعله الحكم الثالث، حيث أنه يترتب على الجسم، وقد انتفى في الحكم الثاني الجسمية، إذن ينتفي الجزء المقداري الذي يعرض على الجسم، ونفى الجسمية عن طريق نفي ماذا؟ الجنسية والفصلية. ولهذا قال وأما الجزء المقداري فلأن المقدار سواء كان خطا سطحا جسما تعليميا من عوارض ماذا؟ من عوارض الجسم. خب والجسم ماذا؟ والجسم مركب من المادة والصورة. خب وإذ ثبت أنه الوجود لا مادة ولا صورة له، إذن لا جسم له، إذن ما يعرض الجسم أيضا غير موجود. وإذ لا مادة ولا صورة كما في الحكم السابق، إذن فلا جسم للوجود. وإذ لا جسم للوجود، إذن فلا مقدار له. وإذ لا مقدار له، إذن فلا جزء مقدارية له. فتحصل إلى هنا أن الوجود كما أنه ليس جزءا لشيء لا جزء له، لا الجنس والفصل ولا المادة والصورة ولا الجزء المقداري. يبقى عندنا حكم أخير، وهو أن الوجود نوع أو ليس بنوع. إلى هنا نفينا الجنسية والفصلية. خب بانتفاء الجنسية والفصلية انتفت النوعية، لأن النوع هو ماذا؟ هو المركب من الجنس والفصل. هذا اتضح مما سقط، فلهذا قال ومما تقدم يظهر. ليش يظهر؟ باعتبار أنه إذا ثبت أن الوجود لا جنس ولا فصل له، إذن لا نوع له، لأن النوع هو ماذا؟ هو المركب من الجزء المشترك والجزء المختص، من الجوهري أو من الجنسي ومن الفصل. ولكن يضيفك برهانا. ما هو البرهان؟ يقول بأنه النوع بما يتحصل، النوع هو ماذا؟ كالإنسان. هذه الماهية كيف تتحقق في الخارج؟ تتحقق بنفسها لو تتحقق بوجود الأفراد. يعني الإنسانية في الخارج تتحقق بنفسها. أنت تستطيع أن تجد فد موجود اسمه الإنسان، لو تجد فد موجود اسمه ماذا؟ زيد وعمرو باكر، أي منهما؟ وهذه الموجودات في الخارج هي زيد وعمرو باكر. فالنوع يتحقق يوجد بذاته لو يوجد بواسطة أفراده، يوجد بواسطة أفراده. ونحن قلنا في الأحكام السابقة أن الوجود موجود بنفس ذاته لموجود بغيره، وهذا معنى لو كان الوجود نوعا ينبغي أن يكون موجودا ماذا؟ بالفرد، يعني بغيره. هذا خلف، هذا إضافة على ما تقدم. إذن الوجود كما أنه لا جنس له فلا فصل له، إذن فلا نوع له. ذاك برهان، برهان آخر، أن الوجود لو كان نوعا لكان وجوده في الخارج ماذا؟ بتوسط الأفراد، إذن توسط وجوده بغيره، وقد قلنا أنه موجود بنفسه. ومما تقدم يظهر أنه ليس نوعا، أي أن الوجود ليس نوعا. لماذا؟ لأن تحصل النوع كالإنسان إنما هو بالتشخص الفردي، والوجود ماذا؟ متحصل بنفس ذاته لا بواسطة أفراده. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. الفصل الثامن في معنى نفس الأمر. فقط الآن نعنون المطلب حتى أنه إن شاء الله غدا نأتي إلى التفاصيل. شنو معنى نفس الأمر؟ هذا المطلب إنما نحتاج إليه لمعرفة صدق وكذب القضايا. إذا قلت لك زيد قائم، أنت صدق هذه القضية وكذب هذه القضية من أين تنتزعه؟ من أين تعرفه؟ هنا نقول بأن هذه القضية إن كان لها مطابق في الخارج فهي ماذا؟ فهي صادقة، وإن لم يكن لها مطابق في الخارج فهي كاذبة. إذن عندنا يوجد نحو من القضايا صدقها وكذبها، من أين ننتزعه؟ من مطابقتها للخارج وعدم مطابقتها للخارج. بعض الأحيان تقول أن الإنسان أو أن الكلية إما ذاتي وإما عرضي، وهذه القضية صادقة لو كاذبة؟ إن قلت أنها صادقة، خب يعني صادقة شنو؟ مطابقة للخارج، هو قابل ذاتي وعرضي. احنا عندنا في الخارج ذاتية وعرضية من أحكام الذهن. هذه القضية صادقة أم كاذبة؟ إن قلت صادقة وما معنى صدقها، إن قلت كاذبة وما معنى كذبها. إذن يتبين أن صدق القضايا وكذب القضايا مو دائما بالمطابقة للخارج وعدم المطابقة. عندنا قضايا أساسا مطابق خارجي ما عندنا، خب كيف نعرف صدقها وكذبها؟ ثم تقول الوجود إما ممكن، الممكن إما جوهر وإما عرض. هذه في المفاهيم الفلسفية، طبعا ذاك في المفاهيم المنطقية. صدقها وكذبها أيضا ليس من قبيل زيد موجود في الخارج. من هنا جاء الفلاسفة والمناطق لبيان أنه نحن عندما نريد أن نعرف صدق قضية أو كذب قضية، مناط الصدق والكذب أين؟ دائما ليس المطابقة للخارج وعدم المطابقة للخارج، قالوا مناط الصدق والكذب هو المطابقة لنفس الأمر وعدم المطابقة لنفس الأمر. فإن كانت القضية مطابقة لنفس الأمر فهي صادقة، وإن كانت القضية غير مطابقة لنفس الأمر فهي كاذبة. من هنا احتاجوا إلى بيان ما هو المراد من نفس الأمر، إن شاء الله بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين.